بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. لازلنا معكم في المعايير العقلية، المعايير الصرمدية التي على أساسها تترشح المعرفة التي توصلنا إلى الواقع. إذا وصلنا إلى الواقع نحن في متن الحقيقة. إذن هذه المعايير هي الحقيقة. وكنا في مبدأ التناقض وبينا ما معناه. إذن مبدأ التناقض معيار قبلي يحمي الهوية، يحمي الهوية، وبالتالي يأتي بعد مبدأ الهوية، يحمي الهوية في ذاتها أو في تعيناتها، فيأتي بعد مبدأ الهوية مبدأ الجوهرية. إذن ليس قضية إدراكية متشكلة من محمول وموضوع فقط، هذه صياغة تحليلية فقط. اجتماع الناقضين محال، اجتماع الناقضين هو المحال، كأنك قلت محال محال. اجتماع الناقضين ما معنى؟ يعني الوجود هو العدم والعدم هو الوجود. مستحيل أم لا؟ مستحيل 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 مستحيل، يعني لم تقل شيء. توتولوجيك تحصلني الحصر. إذن ليست قضية إدراكية، لا موضوع يحكي ولا محمول يحكي، وإنما هي معيار قبلي يراقب التعينات. كل تعين يضرب الهوية ويرفضه. ما معنى يرفضه؟ يعني المعقولية لا تتعين، لا تتعقل شيئا، معناه أن الواقع الخارجي ليس هكذا. الله جسم، مثلت بهذا المثال، الجسمية تؤدي إلى التحيز، الافتقار إلى حيز، يعني الافتقار يتسلل إلى الذات الإلهية. هل الله تعالى ينسجم مع الافتقار أم يتنفر من الافتقار؟ يتنفر، تنفر بمعنى الاستعاري، يعني يرفض. بمجرد أن يتنفر يرفض فنحن في دائرة مبدأ التناقض. ما معنى؟ يعني يستحيل أن يتعين الله تعالى بالجسمية، بالجسمية، يعني لا يمكن تعقل هذا الأمر. الله جسم لا يمكن تعقله، لا يخليك تتخربط، فقير وليس بفقير، غني وليس بغني، يعني ذات وليست بذات، مبدأ الهوية ينتفي. إذن من يقبل بالتناقض، يعني يخرج عن هذا المعيار، فيه بعض المجانين هكذا يقولون، هكذا سمعت الواقعية حدثت أم لا لا أدري، سمعت أن أحد الشيوعيين في العراق أراد أن يناقش السيد الخوئي رحمة الله عليه في هذا المبدأ، مبدأ التناقض، فدخل عليه وبدأ النقاش. قال أنا أقبل بالتناقض، يعني ألف ولا ألف يجتمعان، شيوعية في أدبياتها، وهي انتفت الآن في مزبلة التاريخ كسياسة كفكر اجتهد. فنتحدث عن تاريخ فقط، لم تفهم مبدأ التناقض، وخلطت بين التضاد الفلسفي والتضاد المنطقي. أحسن من رد على الشيوعية في تراثنا وفي مدرستنا الشخصية في النجف هو السيد باقر الصدر في كتابه فلسفتنا، والمطهري في قم في كتابه ضد الماركسية. كتاب المطهري إلى الآن لم يترجم إلى اللغة العربية، وكتاب عميق جدا في غاية الجمال. فلسفتنا مشهور ومعروف. فقال للسيد الخوئي أريد أن أناقشك في هذه المسألة. سيد الخوئي قال له تفضل. قال أنا أؤمن به اجتماع النقيض، يعني ألف تجتمع مع لا ألف، أو ألف متعينة بباء تجتمع مع ألف المتعينة باللباء. السيد الخوئي قال براحتك، أنت تقبل بالتناقض؟ أنا لا أقبل بالتناقض. ويجتمع، يعني ما تتبناه أنت وما أتبناه أنا يجتمع، فالنقاش ما عنده موضوع، انتفى موضوع النقاش. فهذا الشيوعي تشنج وبدأ يصيح لا يمكن، لا يمكن يعني مستحيل، يعني مستحيل، يعني ما يتبناه السيد الخوئي سين وما تتبناه أنت لا سين، لا يجتمعان. هذا الذي جعلك تتشنج وتقبل، يعني ترفض اجتماع الناقضين وأنت دخلت أنك تقبله. فبدأ يتشنج، فالسيد الخوئي طرده وقال اخرج، لأنه ما عنده مستوى علمي، هو جاء على أساس أنه يثبت أن ألف تجتمع مع لا ألف. جيد، أنت عندك مبنى، ما هو؟ الناقضان يجتمعان، سميه سين. سيد الخوئي يقول لا، لا سين، ويجتمعان وراحتنا. أنت تقول يجتمعان، إذن يجتمعان سين ولا سين؟ بدأ يتشنج، لا أبدا، يعني لا أبدا ما معنى، يعني لا يجتمعان سين ولا سين، لا يجتمعان. وهذا هو مبنى سيد الخوئي، وهو أبطل ما دخل لأجله. فطرده السيد أنه لا يستحق النقاش، إنسان تعبان، نعم سافل فكريا، منحط فكريا، لا يمكن تجاوز هذا المبدأ، لا يمكن. إذن من يرفض هذا الأصل، يعني يقبل باجتماع الهوية مع اللاهوية، أو الهوية بتعين ومع اللا تعين، معناه العقل ينتفي. أولا المعرفة لا تتأسس، اثنين تواصل المعرفة لا معنى له، ثالثا كم نقطة العقل لا معنى له، لأن هذه معايير عقلية فأنت ضربت العقل. ثانيا المعرفة لا تتأسس، لأن المعرفة طبيعتها معقولية توصلك إلى الواقع. إذا أنت إذا قبلت اجتماع الناقضين معقولية كما بينا لا تتعين في الذين، إذن المعرفة لا تتعين في أفق الذين، وإذا لم تتعين المعرفة التواصل المعرفي لا معنى له، التواصل المعرفي بين الأشخاص لا معنى له. نعم هذه نقطة ركز عليها جيدا. النقطة الثانية، المعرفة عادة تأتي من الواقع الخارجي، من الوجود الخارجي، إما من باب التجربة، يعني الأمور التي يمكن أن نعينها بالتجربة، وإما من الوجدانيات، وإما من الوحي والكشف، هذه مصادر المعرفة. المنقولات أنا لم أعاين صور الصين، ولم تكن هذه وسائل التواصل. تخيل أنا أعيش في القرن 19، ما في لا كاميرا ولا انترنت، لا ترى صور الصين إلا إذا ذهبت إلى هناك، وجماعة كبيرة تنقل أن صور الصين موجود. أو من يذهب إلى الحج ويرجع بالآلاف يقول الكعبة موجودة، رأيناها ولمسناها. تورثك هذه معرفة، مصادر المعرفة متعددة. من الواقع الخارجي الملموس المنقول من طريق الوحي، من الضمير والوجدان، في كثير من المعلومات. علم النفس يتأسس من خلال الوجدان، كثير من الأخلاقيات لا يمكن فهمها إلا من خلال الوجدان أو الضمير. هنا مبدأ التناقض سكت. إذن مبدأ التناقض ما عنده علاقة بهذه الأمور، لا بالكيانات الضميرية الوجدانية ولا بالكيانات الخارجية، من أي طريقة وصلت. مبدأ التناقض له علاقة بهذا الأمر، بمجرد أن تتأسس المعرفة التي لها علاقة بهذه الأمور، بالواقع التجريبي، بالواقع غير التجريبي الذي وصل إلينا من الوحي، أو وصل من خلال نقلات المتواترة، أو من خلال الضمير نعاينه بالشهود، ونبدأ نحلل ونؤسس للقضايا المعرفية، مبدأ التناقض تدخل. كل ما يخرب هذه الواقعيات كما هي في الواقع يخربها على مبدأ هويتها أو على مبدأ على مستوى تعيناتها، مبدأ التناقض يقول هذه المعرفة زيفون، كاذبة، هذه المعرفة كاذبة. نعم. ثم ما هي ملاكات معرفتي بالكعبة، معرفتي بالله الذي هو غير محسوس، معرفتي بالمحسوس، معرفتي بالوجدانيات؟ هذا بحث في نظرية اليقين، ليس بحثا منطقيا. إذن مبدأ التناقض لا تجدها في هذه الوجودات، في متن الضمير وفي متن الواقع الحسي أو في متن واقع ما فوق الحسي، لا لا أبدا. وليس في المعرفة، في القضايا المعرفية تجدها. أين تجدها؟ في فتواها أن هذا الترشح المعرفي زيف أم لا. إذا لم يكن زيفا وبملاك مبدأ التناقض، طبعا مبدأ السبب الكافي هو الذي يبين لنا لماذا ليست زيفا، بمجرد أن تكون زيف يعني فتوى مبدأ التناقض. إذا لا تبحث عن مبدأ التناقض في الواقعيات أو في ضميرك أبدا أبدا. إذا قال الزوج لزوجته بلغة تميم، ولا هي الزوج، قال الزوج لزوج زوجه أنا جائع، يعني بالدلالة الالتزامية أريد الأكل، والزوج يلتذ إذا وضعت زوجته له الأكل، حبيبته، شريكة حياتي، نعم، فهي تهيئ ما تهيئه، فيقول أنا لست بجائع، يعني لماذا جئت بالأكل؟ أنا جائع وأنا ليس بجائح. هي لا تفهم، لا تفهم. تقول له أنت مجنون، لا عقل لك. أنا جائع وأنا لا جائع. أنا جائع هذا انبثاق عاطفي ضميري بالوجدان يدرك الجوع. أنا لست جائعا بالشهود، أنا جائع مبدأ التناقض ما عندها شغل. أنا لست بجائع مبدأ التناقض ما عندها شغل، إن هذه ماذا؟ شؤونات خارجية في الضمير. إذا كان الإنسان هذا الشخص بتعين ما يجعله ليس جائعا وهو يقول أنا جائع، يعني أنا جائع أنا ليس بجائع مبدأ التناقض، تقول هنا غير معقول، غير معقول، زيف، قضية زائفة، يعني هذا الحديث زائف لا يحكي الواقع. الذي يحكي الواقع إما جائع وإما لا جائع. إذن مبدأ التناقض لا تجده في الوجودات، سواء كانت وجودات أنفسية أو وجودات أفقية أو فوق الأفقية كالحيثيات التي يتعين بها الله تعالى، ولا تجده في المعرفة. لا تجد مبدأ تناقض قضية متشكلة من موضوع محمول تحكي عن واقع خارجي، واقع خارجي أعم، إما في ضميرك وإما في الواقع الأفاقي أو على مستوى الذات الإلهي، أبدا لا تجدها في النظم المنطقي. إذن هي ما هي؟ هذه ما هي خطأ، ليست هوية خلقية، معيار سرمدي. هذه كلها مسامحات في الحديث. الوجود لا يرفع، إذن يجب أن يفهم في النظم المنطقي لا يرفع، انتهت القصة، هذا هو مبدأ التناقض. كل تعين معرفي قضوي يؤدي إلى رفع الوجود فهذه القضية زائفة لا تتسم بالمعقولية أبدا. إذن من يتبنى اجتماع الناقضين، يعني يؤمن بأن ألف تجتمع مع لا ألف، أو ألف باء يجتمع مع ألف لا باء، فهذا خارج عن حكومة العقل، مجنون، لا ينتمي إلى عالم ذوي العقول. فرعون اكتب فرعون، فرعون يعني بين قوسين، أو فرعون نقطة اكتب. هل يتصور في عالم ممكن، العوالم الممكنة، العوالم الممكنة بحث واسع جدا في الفلسفة التحليلية، عالم ممكن اجتماع الناقضين هناك يكون جائزا؟ يعني في نشأة من النشآت اجتماع الناقضين هناك جائز، مبحوث هذا؟ أبدا أبدا، لأن هذا ما عنده علاقة مع الواقع. قلت لكم ما عنده علاقة بالواقع، مهما كان الواقع ومستقل عن الواقع ومستقل عن المعرفة. في أي نشأة كنا هذا المعيار ثابت، فأي نشأة لا تجد الوجود يرفع، يعني ذات ولا ذات أبدا. أحد المحققين الفرنسيين في كتاب ضخم، أنا عندي الكتاب ونظفته من الوورد إلى من البي دي اف إلى الوورد، عندي واسع وشامل، يتحدث عن هذه الأمور، يقول هذا مبدأ التناقض يمشي في الأمور التي لها في الأمور الصلبة. يعني عندك أنت الآن هذا الكتاب، هذا الكتاب استقر الآن في الوجود، فلا يمكن أن يأتي الله كتاب ويزيحه، فيجتمع معه. أما في الأمور غير الصلبة يعني في المجردات مثلا فيمكن أن اجتماع الناقضين هناك الناقض يجتمع مع ناقضه، لا أبدا ما عنده علاقة بالوجود، قلنا هذه القاعدة ما عنده علاقة بالوجود ولا بالتعين المعرفي، انتهى الفرع. لماذا؟ لأن المعقولية تنتفي. في أي نشأة كنا؟ في أي نشأة كنا؟ نشأة خلقية أو نشأة إلهية؟ أبدا. مسألة أخرى في غاية الجمال وهذه موجودة في الأورغانون في كتاب أرسطو ويذكرها ابن سينا في برهان الشفاء. تجليات مبدأ التناقض في المعرفة. الآن بينت لكم بالتحليل مبدأ التناقض. الآن في المعرفة، المعرفة الاستدلالية، اكتب في المعرفة الاستدلالية أو غير الاستدلالية. نبدأ بمسألة. أرسطو يقول لولا هذا الأصل، هذا المبدأ، لا تتعين العلوم. قد تقول ما دخل لهذا الأصل بتعين العلوم؟ في نقطة أنا لم أشير إليها، لأن الإنسان ضعيف ذاكرته كلما ازداد في العمر الذاكرة تضعف، وهي صياغة لمبدأ التناقض. يقولون صياغة حملية وصياغة شرطية، وهذا التسامح، لأن ليست قضية إدراكية حتى تصاغ بصياغة حملية وبصياغة شرطية، نبني على المشهور الذي يراها قضية. اجتماع الناقض المحال، اجتماع الناقض الموضوع محال محمول، هذه الصياغة الحملية. الصياغة الشرطية شيء إما موجود وإما معدوم، لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان مستحيل، يرتفعان مستحيل، مبدأ ثلاث المرفوع ارتفاع الناقض المحال. يقول لنركز على الصياغة الشرطية، الشيء إما موجود وإما معدوم، هذا بحث فلسفي، يعني هنا تعينت الفلسفة، إنها تدرس الموجود بالأصالة والعدم بالمجاز. الفيزياء كيف تتعين؟ الشيء الفيزيائي يعني المادة إما متحركة وإما ليست متحركة. على أي أساس؟ على أساس هذا المبدأ، متحركة في مقابلها النقيض لا متحرك. الشيء الطبي يعني الجسد المريض إما صحيح وإما لا صحيح. الجسم الفلكي إما مشرق أو غروب أو شروق، وهكذا في جميع العلوم. إذن مبدأ التناقض هو ملاك تعين العلوم في موضوعها. انزع هذا المعيار، العلوم لا تتعين في موضوعها ولا تتعين مسائلها. يجب أن يكون هناك شيء، هذا الشيء يتعين بشيء ونقيضه. طبعا إذا تعين بالصحة لا يتعين بالمرض، وإذا تعين بالمرض لا يتعين بالصحة، هذا هو اجتماع النقيضين. فيتشكل علم الطب وعلم الفيزياء وعلم الفلك وعلم الكيمياء و هذه موجودة عند أرسطو. هذه النقطة الأولى في هذه المسألة. التواجد الثاني لمبدأ التناقض هو القياس الحملي. القياس الحملي متشكل من مقدمتين يورثان النتيجة. قياس الحملي عندنا مقدمة صغرى كبرى نتيجة. أرسطو يقول لولا مبدأ التناقض القياس لا يتم، لا يتعين أبدا، لا نصل إلى النتيجة. تقول كيف؟ يقول الكبرى إذا لم تكن متعينة كليا، يعني كل الأفراد يطالها عنوان الموضوع وبالتالي عنوان الموضوع، لا يمكن أن يتعين القياس. لماذا؟ لأن النقيض يبقى حيا ليس مطرودا بتمامه. إذن كلية الكبرى هذه مشروطة بماذا؟ ما فيه مصداق لعنوان الموضوع لا يتصف به المحمول، يعني لا تجد نقيضا لهذه القضية. فالكبرى تتعين سين إذا رفضت لا سين، رفضت سلب الجزئية، لأن الموجب الكلية من تناقضها سلب الجزئية، والسالب الكلية متى تتعين؟ إذا رفضت الموجب الجزئية. من يفتي بهذا؟ من يعطي المشروعية؟ مبدأ التناقض، الناقضان لا يجتمعان. أبين لك بمثال. الفيزيائي قال بعض الحديد يتمدد بالحرارة، بعض الحديد يتمدد بالحرارة، فيزيائي قال أو المتخصص المعادن لا يهم. وأنت سافرت إلى المريخ بصاروخ خاص بآلة فضائية، وصلت إلى المريخ وجدت الحديد، أنت لا تتيقن، ما عندك المعقولية أن هذه الحديدة تتمدد بالحرارة. لماذا؟ لأن بعض الحديد يتمدد بالحرارة، في احتمال أنها تنتمي إلى البعض الذي يتمدد، وفي احتمال أنها تنتمي إلى البعض الذي لا يتمدد، فما عندك يقين أنها تتمدد، وبالتالي القياس لا معنى له. تقول هذه حديدة وبعض الحديد يتمدد بالحرارة، هذه الحديدة تتمدد بالحرارة، ما تقدر. إذن حتى نخلص من هذه الإشكالية ماذا نقول؟ كل حديد يتمدد بالحرارة، يعني ما في حديدة لا تتمدد بالحرارة، ما فيه لا سين سين لا سين. من يعطي المشروعية لهذا الأمر؟ هو مبدأ التناقض. ولهذا أرسطو يقول مبدأ التناقض تتمم الكلية في القياس، ليس الكلية، كبرى القياس في كليتها. إذن مبدأ التناقض يعطي المشروعية للكبرى في القياس، بدون مبدأ التناقض الكبرى لا معنى لها، وبالتالي القياس لا يتم أبدا. إذن مبدأ التناقض متمم القياس في كبرى، متمم القياس في كبرى. إذن حتى نصل إلى الكلية في الكبرى، إذن ننفي كل المصداق الذي يتنفر من المحمول، كل المصادق داخلة، يعني ما في مصداق تمرد وقال أنا لا أتمدد. إذا انتفت كل المصادق المتنفرة يتنفر منها الحديد، تمت الكبرى بكليتها. حينها أنت تقول هذا الحديد في المريخ يتمدد يقينا بالحرارة. لماذا؟ لأن أنك أمنت الكبرى القياس. على أي أساس؟ مبدأ التناقض، مبدأ التناقض. إذن مبدأ التناقض كما يعين العلوم وموضوعات العلوم، كذلك يتمم القياس الحملي في كبرى، يعطي المشروعية للكبرى. الكبرى لا تكون كلية التي تولد النتيجة بالحد الأوسط إلا بمبدأ التناقض. الفرع الثالث في التجلي في البعد المعرفي في القياس الشرطي، القياس الاستثنائي وقياس الخلف أو الخلف حسب السياق. الخلف يعني يأتي من النقيض، الخلف يعني يؤدي إلى التناقض. القياس الاستثنائي وقياس الخلف لا تتم مشروعيته، يعني لا ينتج إلا بفضل مبدأ التناقض. هذا نتركه للحصة الآتية. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.